أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تذييل الأسناد المشهورة في الكتب الأربعة. في ختام الفصل الأول من كتاب أصول الرجال، يذكر سماحة السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني حفظه الله تطبيقات في الأسانيد الرجالية، واستخرج مجموعة من الأسانيد وحاول أن يعلم الطالب كيفية استخراج السند الصحيح من الضعيف، فذكر 27 سندان ورتبها بحيث ابتدأ بالأسانيد الأكثر تداولا في الكتب الروائية، فابتدأ بسند النوفلي عن السكوني لتكرره في أكثر من 500 رواية، وذكر عدة أمور ونبه عليها قبل أن يشرع في بيان التطبيقات الرجالية. الأمر الأول، إذا كانت وثاقة الراوي مسلمة فإنه لا يتطرق إليها، بل إذا كان بعض الرواة فيهم آراء شاذة لا يلتفت إليها، لم يلتفت إليها. مثلا زرارة بن أعين هو أعظم راو عند الشيعة الإمامية، توجد روايات في ذمه وقدحه، وقد صدرت من الإمام الصادق عليه السلام تقيتان للحفاظ على زرارة بن أعين، فهنا المصنف لا يقول أنه فيه روايات ذامة. الأمر الثاني، ذكر العناوين المشتركة وأشار إلى ما يميزها بإشارة خاطفة من دون تفصيل. الأمر الثالث، إذا ذكر أحوال رجل في الأسناد السابقة لا يكرر ما ذكره سابقا في الأسناد اللاحقة. الأمر الرابع، هذه الأسناد منتقات من عدة أسانيد، فالتعرف عليها يفيد التعرف على بقية الأسانيد المشابهة. الأمر الخامس، لاحظ في ترتيب الأسانيد أمرين. الأمر الأول أنه بدأ بالأكثر تكررا. الأمر الثاني، لاحظ شباهة الإسناد، فإذا كان سند شبيه بسند قد يذكره كملحق للسند الذي تطرق إليه. هذه الأمور الثمانية أتصور نقرأها، لا داعي لتقريرها ثم قراءتها، نقرأها وأتصور أنه لب الكتاب هذا بأكمله في هذا الذيل. تلاحظ أن السيد الزنجاني حفظه الله ذكر المقدمة اللي هي المدخل والفصل الأول في 30 صفحة، ثم بعد ذلك التذييل من صفحة 80 إلى 129، يعني 50 صفحة. هذه 50 صفحة من صفحة 80 إلى صفحة، طبعا هو يبدأ الأسانيد 83، من صفحة 83 إلى صفحة 96 هذا سرد إلى الأسانيد، يعني 13 صفحة سرد للأسانيد ونتيجة الرواية صحيحة موثقة، ثم تفصيل هذه الأسانيد من صفحة 96، يرد كرر ما ذكره صفحة 83. لذلك نحن في الدراسة لن نقرأ من صفحة 83 إلى صفحة 96، لأنه سيعيد ذكرى في صفحة 96 تحت عنوان شرح موجز حول الأسناد المشهورة. في درس اليوم أسرع درس، أكثر أقل الدروس وقتان وأكثر الدروس طيان للكتب والصحف. نقرأ هذا المقدار. وأكثر درس فائدة مع قلة الوقت، أكثر درس فائدة، تذييل الأسناد المشهورة في الكتب الأربعة، تمهيد، يعني هذا بمثابة واحد يريد يدرس لغة عربية يذهب ويدرس عند شخص يعلمه النطق الصحيح بالكلمات، ويمكن واحد صار مجتهد في أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ولكن في مقام العمل لا يستطيع أن يتكلم من دون أن يكسر في الإعراب، فهذا الدرس يعلمك كيف تستخرج الأسانيد. تذييل الأسناد المشهورة في الكتب الأربعة، تمهيد، لا بد لمن يدرس الرجال أن يحصل على أحوال الرواة المشهورين، وتكون هذه الرجال على ذكر منه حتى لا يحتاج إلى المراجعة إلى كتب الرجال في كل موردين، يحفظها بعد، يحفظ الأسماء والطبقات، كما لا بد له أن يتعرف على طبقات الرواة المشهورين ومشايخهم ورواتهم وكيفية روايتهم وارتباط بعضهم مع بعض. علي بن إبراهيم عن أبي النوفلي عن السكوني، بعد من تسمع النوفلي عن السكوني رأسا تكمل، حتى يقدر على طي المراحل الخمس المتقدمة بسهولة. ولذلك استخرجنا من الكتب الأربعة الأسناد المشهورة مع شرح موجز رواتها، وحفظ هذه الأسناد والتعرف على أحوال رواتها يعين كثيرا على حل سائر الأسناد. هذا الحفظ يحصل بالممارسة، إذا لا توجد ممارسة ينسى الإنسان. وقبل أن نذكر الأسناد لابد من التنبيه على أمور. الأول، أشرنا إلى حال الرواة إذا كان في وثاقتهم أو مذهبهم كلام معتد به في كتب الرجال، فعدم التعرض لحال الراوي دليل على الاتفاق على وثاقته وصحة مذهبه، ولم نشر إلى الاختلافات الشاذة في أحوال الرواة أصلا، مثل الروايات التي فيها طعن في محمد بن مسلم وطعن في زرارة بن أعين، هذه الروايات واضح أنه صادر على نحو التقية. الثاني، ذكرنا في العناوين المشتركة طريق تمييزها بالاختصار، بحيث يقدر الباحث على تعيين المراد منها في كثير من الموارد، مثل كما سيأتي حماد، مشترك بين حماد بن عيسى وبين حماد بن عثمان، تميز بينهم بالراوي والمروي عن، اللي يروي عن حريز هو حماد ابن عيسى غريق الجحفة، واللي يروي عن عبيد الله الحلبي هو حماد بن عثمان، سيأتي إن شاء الله في الأسانيد. الثالث، لم نكرر، وليس لم نتكرر، لم نكرر أحوال الرواة في كل سند، واكتفينا بذكر هذه الأحوال عند أول سند، عند أول مورد وردت فيه أسماء الرواة. لا يكرر علي بن إبراهيم عن أبيه، يقول أبوه إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، في السند الثاني والثالث لا يكرر، بعد عرف أن الأب هو إبراهيم بن هاشم وهذا حاله. الرابع، هذه الأسناد منتقات، أسناد 27 سند، ونعم الاختيار، منتقات يعني مختارة من أسناد عديدة مشتركة في قطعات، ورواتها من الرواة المشهورين الذين تكرر ذكرهم، المتكرر ذكرهم في آلاف سند يعني في آلاف الأسانيد، وتعرف أحوالها يعني والتعرف على أحوالها يفيد في حل أكثر الأسناد. الخامس، لاحظنا في ترتيب الأسناد أمرين، الأمر الأول تعداد التكرار، تكرار ولا تكرار؟ لماذا؟ لأن ما يأتي على وزن تفعال يكون بالفتح، إلا في موردين، تمثال وتلقاء، هذا بحث صرفي. جيد، الأول تعداد التكرار، هذا موجود في شذا العرف وغيره، وموجود في مختصر المعاني للتفتزاني. الأمر الأول تعداد التكرار، فبدأنا بما كان تكراره أكثر، فالسند المذكور إلى السكوني بالرقم واحد، السكوني عامي لكن من لعله أكثر رواه على أهل البيت روايات كثيرة وهو عامي سني، لذلك خلاه سند رقم واحد السكوني، تكرر في أكثر من 500 مورد من الكافي والتهذيب، والسند المذكور إلى الحلبي عبيد الله الحلبي بالرقم 2 تكرر في أكثر من 400 مورد، وهكذا سائر الأسناد. الأمر الثاني شباهة الأسناد، فالأسناد المتشابهة جدا أدرجناها في ضمن رقم واحد، والأسناد الكثيرة التشابه في ضمن أرقام قريبة، يعني قريبة من الرقم الذي تشبهه، يعني إذا لا تشبه رقم 3 هي تصير رقم 4 5، فبالمقارنة بين الأرقام رقم 1 2 إلى 27 يمكن معرفة طبقات الرواة بالنسبة، فيتميز الرواة الذين يكونون في طبقة واحدة عن غيرهم، تعرف طبقة مشايخ الكليني وطبقة مشايخ مشايخ الكليني وهكذا. السادس، أنا أقرأ لأن واضح وسهل، إذا في شيء غامض بارك الله بكم. السادس، الأسماء المشتركة مثل حماد مثل ابن سينا قد وردت في أسناد أخرى مشابهة لها جدا، مع ذكر الأوصاف المميزة لهذه العناوين المشتركة، مما يكون قرينة على ذكر الأسناد المبهمة. تعرف مثلا حماد الذي يروي عن حريز هو حماد بن عيسى غريق الجحفة، حماد الذي يروي عن الحلبي هو حماد بن عثمان، أحمد بن محمد الذي يروي عن الحسين بن سعيد هو ابن عيسى الأشعر القمي وليس أحمد بن محمد بن خالد البرقي. يشعر الواحد بلذة لما يقرأ الأسانيد، زادكم الله لذة في العلم والمعرفة. ففي هذا المورد الأسناد المبهمة أدرجنا العنوان المشترك أولا، وأشرنا في قباله إلى المراد من مثل محمد بن قيس. محمد بن قيس مشترك بينه الثقة والضعيف، لكن محمد بن قيس الذي يروي عن الإمام الباقر هو محمد بن قيس البجلي الثقة. فتعرف محمد بن قيس البجلي بروايته عن الإمام الباقر أو عن الراوي الذي روى عنه. هذه أمور تحفظها بتكرار البحث في الأساني. السابع، ذكرنا الأسناد المتفقة في جميع السلسلة إلا في راو واحد، يعني كلها من البداية علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان بعد عن فلان، الرواية الثانية عن فلتان، في الراوي الأخير اختلفوا. السابع، ذكرنا الأسناد المتفقة في جميع السلسلة إلا في راو واحد في ضمن رقم واحد، ما أحتاج أن نخلي سنة الثانية. ففي بعض الأرقام اندرجت عدة أسناد في رقم واحد. الثامن والأخير، يا إمام هشتوم، الإمام الرضا الإمام الثامن، أحب الرضا وأحب رقم ثمانية حبا للرضا عليه السلام. أوردنا جميع الأسناد أولا، طبعا في الروايات أي أكثر إمام روي عن الروايات الفقهية، أكثر رواياتنا فقهية. أكثر الروايات الفقهية عن كم إمام وردت؟ احنا عندنا 12 إمام. أكثر الروايات عن كم إمام وردت؟ 4. هؤلاء 4 أكثر إمام روي عنه من؟ الإمام الصادق. ثاني إمام الإمام الباقر. ثالث إمام الإمام الرضا. رابع إمام الإمام الكاظم. الإمام الكاظم أكثر الأئمة سجنان وأكثر الأئمة أولادان ومن أكثر الأئمة روايتان وأكثر الأئمة إمامتان. الإمام الصادق أكثر الأئمة عمران، ولكن الإمام الكاظم أكثر إمام في مدة إمامته. طبعا أكثر إمام الآن الإمام المهدي إمام العاصر من يوم عمره 5 سنوات إلى يومنا هذا، ولكن الكلام في أنه الآن الإمام المهدي عمره 1186 تقريبا، ولكن الكلام في مدة الإمامة الإمام الكاظم أكثر الأئمة إمامتين صلوات الله وسلامه عليه. الثامن، أوردنا جميع الأسناد أولا مع الإشارة في ذيلها يعني في خاتمتها إلى كونها صحيحة، أي جميع رواتها عدول إماميون، يعني يريد الصحة بمصطلح المتأخرين لا الصحة بمصطلح المتقدمين. أو موثقة، أي في رواتها ثقة غير إمامي أو يعني حسن إلى آخره. ثم ذكرنا شرحا موجزا حول كل واحد من الأسناد. أنا إن شاء الله نذكر هذه الأسناد تباعا بناء على مبنى المصنف، بناء على مبنى المشهور، بناء على مبنانا نبين هذه الأسامي. فهرس الأسناد المشهورة، لاحظ طائرة الكونكورد من صفحة 83 السند الأول إلى صفحة 96، إن شاء الله أتعمر 96 سنة بل أكثر. هذا كلهم راح يتكررون من جديد فلا نعيد شرح. صفحة 96 ما شاء الله طوينا الآن في أقل من دقيقة 13 صفحة شرح موجز حول الأسناد المشهورة. تذكر ليس الغرض هنا بيان أدلة وثاقة الرواة أو مذهبهم، بل المقصود التعريف الإجمالي حول الرواة، والتفصيل تراجع معجم الرجال وتنقيح المقال. عليكم بأربع دورات إذا تريد تستوعب الشيء، أربع دورات. الدورة الأولى أكبر موسوعة عند الشيعة الإمامية، وهي تنقيح المقال في علم الرجال للشيخ عبد الله المامقاني. ثاني كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، 24 مجلد. ثالث كتاب مستدراك معجم رجال الحديث في 8 أجزاء للشيخ علي النمازي الشاهرودي رحمه الله. رابع كتاب قاموس الرجال الذي هو حاشية على تنقيح المقال في 12 مجلد، تأليف المحقق الشيخ محمد تقي التستري رحمة الله عليه. جيد، تذكر ليس الغرض هنا بيان أدلة وثاقة الرواة أو مذهبهم، بل المقصود التعريف الإجمالي حول الرواة. ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن اعتبار جميع هذه الأسناد ووثاقة عامة رواتها على سبيل الإجمال يستفادان من الجملة من المباني الرجالية، البعض يبني عليها والبعض لا يبني عليها. المبنى الأول، دلالة تكرر السند في الكتب المفتى بها على اعتباره اعتبار السند. مثل ماذا الكتب المفتى بها؟ كتاب من لا يحضره الفقيه، هذا رسالة عملية إلى الشيخ الصدوق، يقول وأفتي به فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. بعد كتاب الكافي كان يفتي به ثقة الإسلام الكليني، وعدنا كتب روائية فتوائية مثل كتاب المقنع للصدوق وكتاب النهاية للشيخ الطوسي، وإن كان من قبيل حذف الأسانيد فهم بحكم المراسيل. الثاني أيضا الوسائل، وإن كان من المتأخر، وسائل الشيعة، رسالة عملية مع الحر العاملي، إن شاء الله إذا أخذنا تطبيقات في الوسائل من ضمن التطبيقات استخرج فتوى صاحب الوسائل. أحيانا يقول صاحب الوسائل باب استحباب التختم باليمين، يعني ثبت عند الاستحباب. أحيانا يقول باب ما روي في استحباب التختم باليمين، يعني لم يثبت عند الاستحباب. من العنوان تعرف الفتوى. منها دلالة إكثار رواية الأجلاء عن أحدين على وثاقته، وهذا المبنى نقبله. قلنا هناك 3 مباني. المبنى الأول مجرد رواية الثقة عن رجل أمارة الوثاقة، هذا مبنى المحدث النوري صاحب المستدرك، رواية الثقة عن شخص تدل على الوثاقة، هذا مبنى غريب. المبنى الثاني رواية الأجلاء عن شخصين تفيد الوثاقة، هذا المبنى لا يقبله السيد الخوي ولا يقبله الشيخ الداوري ولا نقبله أيضا. المبنى الثالث إكثار الأجلاء، إكثار الجليل عن شخص مما يكشف عن اعتماد هذا الجليل، كما أكثر الكليني عن محمد بن إسماعيل مباشرة، والمراد بالإكثار مباشرة لا الإكثار مع الواسطة، قد يكثر عنه ويقول الواسطة هي التي تتحمل. اللهم صل على محمد وعلى نشرع، وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلال، لن نوقف الزح حتى يسقط الجمل. نبدأ بالسند الأول، وش حلاوة السند الأول؟ حتى لا أتعبكم في القراءة في البداية حاشية سريعة على السند بنظرة أولية، ما يحتاج أقرأ هذا الشعر، ما يحتاج نقرأ نظرة أولية، بعدين ننقد السند بشكل مختصر، بعدين نقرأ نشوف صح ولا خطأ. ما يحتاج بعد هذه الدروس ما تحتاج تحضير هكذا. يلا السند الأول، علي بن إبراهيم ثقة عن أبيه إبراهيم بن هاشم. هنا الرواية قد تكون حسنة لأن إبراهيم بن هاشم مدح ولم ينص على توثيقه، وقد تكون صحيحة إذا أثبتنا توثيق إبراهيم بن هاشم ببعض المباني الرجالية. عن النوفلي، النوفلي لم يرد فيه توثيق وبالتالي تكون الرواية ضعيفة، ولكن يمكن توثيق ببعض المباني لوروده في كامل الزيارات وتفسير القمة فتكون الرواية صحيحة. عن السكوني، السكوني عامي لكنه ثقة وبالتالي قد تكون هذه الرواية موثقة بناء على أن السكوني ثقة، وقد تكون هذه الرواية صحيحة بناء على مبنى المحدث النوري صاحب المستدرك الذي يرى أن السكوني شيعي متخفي، شيعي كان يمارس التقية. الآن هذا السند صار فيه كم راي؟ كم راي؟ أربعة. الله يعطيك أربعة. أربعة تصير صحيحة وتصير حسنة بإبراهيم بن هاشم، وتصير ضعيفة بالنوفلي، وتصير موثقة بالسكوني. أربعة. خلنا نشوف الشرح هذا مذكور أو لا، نقرأ نشوف موجود هذا في الشرح أو لا. خوب بعد في مبنى لاباس، لبس على قولة التونسة يخوانا، لبس 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 إيه عجيب لما رحمة تونس لبس. ارواح 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 يعني تعال تعال. خوب الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في بحث حجية خبر الثقة من كتاب العدة في الأصول حينما بينا أن المدار على الوثاقة في الراوي، قال ولهذا عملت الطائفة بروايات، وذكر جملة من العامة وجملة من الفطحية وجملة من الواقفة، قال الطائفة عملت برواياتهم مع اختلافهم في المذهب لأنهم ثقات، من جملة السنة اللي ذكرهم والعامة ذكر حفص بن غياث والسكوني، ومن جملة العامة ذكر عبد الله بن بكير وغيره كما سيأتي. في مقام العمل إذا أردنا أن نعرف روايات السكوني نجد أن جميع روايات السكوني لا يرويها إلا رجل واحد عنده وكالة منحصرة وهو النوفلي، ما تحصل رواية عن السكوني ما تمر بالنوفلي، باب الله الذي منه يؤتى، فتحصل ملازمة. الشيخ الطوسي يقول الطائفة الشيعية المحقة عملت بروايات السكوني، يعني عملت بروايات النوفلي لأنه لا يمكن العمل بروايات السكوني من دون العمل بنقل النوفلي عن السكوني، فيمكن توثيق النوفلي بشهادة الشيخ الطوسي في حق روايات السكوني. واضح إن شاء الله. وإذا أردنا التدقيق أكثر نال الله نخاف نطول بعد ما يصلح التطويل، قد يقال هذا يستفاد منه تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، فغاية ما يستفاد من لفظ الصحة في كلمات الشيخ الطوسي هو الصحة عند المتقدمين بمعنى اعتضاد الخبر بقرائن توجب الوثوق بالصدور، فيستفاد أن الطائفة وثقت بروايات السكوني والنوفلي لا أن الطائفة عدلت ووثقت السكوني والنوفلي. وفيه لا معنى للفصل بين تصحيح المروي وتصحيح الراوي مع كثرة الروايات، فمن البعيد جدا أن الطائفة أحصوا رواية رواية إلى السكوني ورواية رواية إلى النوفلي ووجدوا أنها كلها قد اعتضدت بقرائن تفيد الوثوق والصحة بالصدور. فإذن هنا توجد ملازمة بين تصحيح الراوي بين تصحيح المروي وتصحيح الراوي. يلا نقرأ المقدار بعد دوخناكم. وليكن، ولكن هذه رواية تكررت فلربما تكررت في كذا أصل، وتكررها في كذا أصل أمارة ماذا؟ الوثاقة. بل إن أبرز قرينة في الزمن القديم والحاضر هي وثاقة الراوي الكافي، الرواية الكافي. الآن بعد من بداية السنة تعرف هذا وين مروي، إذا صرت خبير، إذا السند بدأ محمد بن الحسن الصدوق، أبي الصدوق، محمد بن يحيى الكافي كليني، علي بن إبراهيم الكافي، الحسين بن سعيد الأهوازي الشيخ الطوسي. نقرأ هذا إن شاء الله يأتي. الكافي الرواية موثقة على المشهور. لماذا موثقة؟ بالسكوني لأنه عامي. صحيحة على قولين، على قول من؟ محدث النوري. بعد حسن على قول آخر بإبراهيم بن هاشم. ضعيف على قول رابع بالنوفلي لأنه ليس فيه توثيق صريح وخاص. الأول ليس له توثيق، الأول منه عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم، هذا واحد. اثنين إشارة إلى الحواشي، حاشية الأولى، إبراهيم له عن أبيه له إبراهيم بن هاشم ليس له توثيق صريح، لكن وثاقته وجلالته صارت من المسلمات في الأزمنة الأخيرة، وكفى في جلالة قدره كونه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. لماذا نشر حديث الكوفيين بقوم يفيد هذا؟ قوم كان فيها أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي متشدد، اللي يروي روايات فيها شائبة الغلو يطرد برا مثل سهل بن زياد الآدمي، واللي يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل مثل أحمد بن محمد بن خالد البرقي يطرده. يجي واحد غريب من الكوفة وينشر حديث أهل الكوفة في قوم يسكت عنه؟ مدرسة قوم كانت معروفة بالتشدد، لذلك هناك نظر في كلمات النجاشي وأهل قوم في الرمي بالغلو، يعني النجاشي أو القميين إذا طعنوا في رجل بالغلو مثل ابن الغضائري إذا يطعن بالغلو، البعض يتأمل يقول لابد أن نحقق. النقطة الثانية النوفلي، التحقيق أنه إمامي ثقة. النوفلي هل هو إمامي أو لا؟ وثانيا هل هو ثقة أو لا؟ يمكن توثيقا لوروده في كامل الزيارات أو تفسير القمي، أو توثيق بماذا؟ مقتضى التحقيق قبول شهادة الشيخ الطوسي، الأكثر يقبلون من هذا الباب. ثالث السكوني، تستفاد وثاقته من دعوى الشيخ الإجماع على العمل برواياته، رواية السكوني، وروايات غيره غير السكوني مثل حفص بن غياث من العام، بشار مثل وهب بن وهب أيضا، بشرط عدم فتوى الإمامية بخلافها، يعني بحيث لا ينفرد عن فتاوى الإمامية. هذا مبنى الشيخ الطوسي، العامي أو غير الإمامي تقبل رواية إلا إذا انفرد بالرواية ولم يروها الإمامية، رواية شاذة ما لا تقبل، بشرط عدم فتوى الإمامية بخلاف هذه الرواية وعدم تعارض هذه الرواية مع أخبار الإمامية. وأما مذهبه فالمشهور كونه عامية، والمحدث النوري قدس سره يرى كونه سكوني إماميا يعمل بالتقية. الرواية السند الثاني، علي بن إبراهيم عن أبيه، بعد مضى الكلام ما نكرر، إما صحيحة وإما حسنة، عن ابن أبي عمير، ابن أبي عمير هو محمد بن زياد، زياد اسمه أبو عمير، لذلك قال محمد بن أبي عمير زياد، لو قال محمد بن أبي زياد لكنيته أبو عمير، عن حماد عن الحلبي، الحلبي هو عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا حماد مشترك بين حماد بن عيسى غريق الجحفة، وهو الذي يروي عن حريز بن عبد الله السجستاني، وحماد بن عثمان الذي يروي عن الحلبي في بقرينة الحلبي، وإكثار رواية ابن أبي عمير عنه يعرف أن حماد هو ابن عثمان. السند النقطة الأولى، الحاشية الأولى، المشهور باسم حماد اثنان، الأول حماد بن عثمان المتوفى سنة 190، اثنينهم من أصحاب الإجماع من طبقة خواص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، الطبقة الوسطى. الثاني حماد بن عيسى غريق الجحفة المتوفى سنة 209 تقريبا، وكلاهما من صغار أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، لكن حماد بن عيسى حي لقيه إبراهيم بن هاشم، يبدو هنا صق، لكن عمار حتى يبدو أن يقول لكن حماد بن عيسى عمر حتى لقيه إبراهيم بن هاشم ومن في طبقته. وأما حماد بن عثمان فيروي عنه أمثال إبراهيم بن هاشم بواسطتين كابن أبي عمير، يعني إبراهيم بن هاشم أدرك حماد بن عيسى ولم يدرك حماد بن عثمان، روى عن حماد بن عثمان بواسطة ابن أبي عمير، فتعرف إذا ابن أبي عمير هو الذي روى عن حماد فالمراد به حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، استغفر الله، حماد بن عثمان هو الذي يروي عن الحلبي، أي سوالف واجد عندنا يا حماد. ويؤكد ذلك أن رواية ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أكثر بمراتب من روايته، رواية ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى. الثاني الحلبيون بيت من الشيعة كلهم ثقة، أشهرهم عبيد الله بن علي الحلبي، وهو المراد من الحلبي عند رواية حماد بن عثمان عنه. حماد بن عيسى أدرك الإمام الصادق عليه السلام وأدرك الإمام الكاظم عليه السلام، فدخل على الإمام الكاظم عليه السلام قال يا ابن رسول الله ادعوا لي أن أحج في كل عام، فرفع الكاظم عليه السلام يديه إلى السماء وقال اللهم ارزقه زوجة ودارا وغلاما والحج 50 سنة. فعلم حماد أنه سيعم 50 سنة. ثم يقول عمار، تراجعون الرواية في الكش موجودة، وأنا ولله الحمد هذه داري قد من الله بها علي، وزوجتي خلف الستار، وهذا خادمي، وقد حججت لحد الآن 40 حجة، فحج 50 حجة. فلما جاء العام 51 طمع في الحج، فذهب إلى أن نزل الجحفة، ميقات أهل الشام والمغرب، فجاء السيل وجرفه، فسمي بغريق الجحفة. حماد بن عيسى، وما أدراك ما حماد بن عيسى غريق الجحفة. في يوم من الأيام كان حماد عند الصادق عليه السلام، فالتفت له الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا حماد، أتحسن أن تصلي؟ فقال حماد: يا ابن رسول الله، أنا أحفظ كتاب حريز، حريز بن عبد الله السجستاني له كتاب مشهور في الصلاة، لذلك الصدوق أول كتاب ذكر هكذا في كتاب من لا أحضره الفقيه، قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني، هذا الشهيد كان يتكلم ضد العامة فوشي به، فهجموا عليه في المسجد وكبسوه عليه واستشهد رحمة الله عليه، حريز بن عبد الله السجستاني. الإمام يلتفت إليه، الآن إذا واحد يقول لك تعرف تصلي؟ فقيل مو؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: يا حماد، أتحسن أن تصلي؟ قال: يا ابن رسول الله، أنا أحفظ كتاب حريز. فقال الصادق عليه السلام: لا بأس عليك يا حماد، قم وصلي. فامتثل حماد وهو فقيه كبير، فلما انفتل من صلاته قال الصادق عليه السلام: ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 50 سنة أو 60 سنة وهو لا يتقن صلاة واحدة. هذا إذا كان حال حماد بن عيسى الذي يروي كتاب حريز، فما هو حالنا؟ نسأل الله الستر واللطف والعفو والرحمة. الإمام الصادق عليه السلام كان في مقام بيان الصلاة الكاملة، وإلا من المعلوم أن حماد بن عيسى كان يأتي بتمام الأجزاء والشرائط التي ندرسها في الفقه والكتب الفقهية، ولكن الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يربي أصحابه. هذا حال حماد بن عيسى غريق الجحفة رضوان الله عليه. السند الثالث: علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز، بعد من ترى عن حريز، بعد من قصة الصلاة ويروي كتاب حريز، خلاص بعد تحفظ بعد عن ذكر القصة ليس اعتباطا، بعد تحفظ بعد عن حماد يعني حماد بن عيسى، حريز حريز بن عبد الله السجستاني الشهيد، عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله، الرواية صحيحة سندها أعلى. إيه هذا كل واحد منهم لو يوضع على الجرح لطال هؤلاء الأعاظم. حاشية الأولى يعرف كونه حماد بن عيسى من روايته عن حريز ورواية إبراهيم بن هاشم عنه، لأن إبراهيم بن هاشم لم يدرك حماد بن عثمان، روى عنه بواسطة محمد بن أبي عمر. السند الرابع الحسين بن سعيد يعني الأهوازي عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي، تعرف عن حماد عن الحلبي، تعرف أن حماد هو حماد بن عثمان، من أين؟ من رواية ابن أبي عمر عنه ومن روايته عن الحلبي عبيد الله بن علي الحلبي. التهذيب، الرواية صحيحة، حاشية يعرف كونه حماد بن عثمان من رواية الحسين بن سعيد عنه عن حماد بالتوسط يعني بواسطة ابن أبي عمر، فإن الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى مباشرة. سؤال، هذه الرواية في أي كتاب ذكرت؟ تهذيب، من هو مؤلف التهذيب؟ الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460. الحسين بن سعيد الأهوازي طبقة أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، شيخ الطوسي علام الغيبة الكبرى، كيف يروي الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد؟ إذن لابد من الرجوع إلى المشيخة، نرجع إلى مشيخة الفقيه والتهذيب لنرى أن الشيخ الطوسي كيف روى عن الحسين بن سعيد بعد، ونرجع بعد إلى كتاب الفهرست للشيخ الطوسي في ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازي لنرى الأسانيد. أتذكر شيخنا الأستاذ الداور أعطانا واجب، هذا حلينا هذا الواجب وصحح لنا الأوراق، هذا جيد، تسوون واجب منزلي ترجعون تشوفون كم سند، 7 أسانيد بعضها خاص وبعضها عام، أيها صحيح وأيها ضعيف. الخامس، الحسين بن سعيد الأهوازي عن حماد عن حريز، عرف أنه عن حماد عن حماد بن عيسى بقرينة حريز والحسين بن سعيد، حريز حريز بن عبد الله السجستاني عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله. التهذيب، الرواية صحيحة، حاشية الأولى يعرف كونه حماد بن عيسى من رواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن حريز، يعني من الراوي والمروي، من الأستاذ والتلميذ. هنا لابد أن نتراجع سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد في المشيخة والفهرست. السادس، موسى بن القاسم عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي، تعرف حماد يعني حماد بن عثمان بقرينة ابن أبي عمر عن الحلبي عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله. التهذيب، الرواية صحيحة. سؤال، الشيخ الطوسي كيف يروي عن موسى بن القاسم؟ فلا بد أن ترجع إلى مشيخة التهذيبين، هذه من الأسناد المعلقة. وين بعد، من أين تشخص؟ من مكانين، قلنا أولا مشيخة التهذيب والاستبصار، وبعد افترض السند طلع ضعيف، اتراجع فهرست الشيخ الطوسي في ترجمة موسى بن القاسم. إذا هناك الشيخ الطوسي قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان، يصير من جملة الروايات ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب. أحيانا يقول أخبرنا بكتابه الطهارة فلان عن فلان، هنا لا يمكن تعوض سند الشيخ في الفهرست بسنده في التهذيب. لكن إذا قال أخبرنا بجميع رواياته يشمل، إذا قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته يشمل سنده في التهذيب، إذا قال أخبرنا بجميع كتبه، لم يقل أخبرنا بجميع رواياته، قال أخبرنا بجميع كتبه المفيد عن فلان عن فلان، يشمل لو ما يشمل؟ افتونا مأجورين، لو تعبتونا اخر الدرس بعد. طيب طيب الله احواله. لو الشيخ الطوسي في الفهرس قال اخبرنا بجميع كتب الحسين بن سعيد فلان عن فلان، اخبرنا بجميع كتب موسى بن القاسم فلان عن فلان، يمكن ناخذ سند الشيخ الطوسي في الفهرس ونعوضه بسند الضعيف في التهذيبين او لا؟ نقدر نبدل السند لو ما نقدر؟ يصير لو ما يصير؟ خب اذا قال اخبرنا بجميع رواياته يصير لو ما يصير؟ يصير، لان هم مصادق رواياته. اذا قال اخبرنا بجميع كتبه ورواياته يصير التعويض. لو قال اخبرنا بجميع كتبه، ما ذكر روايات، قال اخبرنا بجميع كتبه يصير لو ما يصير؟ الجواب يصير لو ما يصير. فتونا مأجورين لا تطلع روحي. يصير لو ما يصير؟ ها يصير لو ما يصير؟ يصير. لأن الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب والاستبصار قال أبدأ السند باسم الرجل الذي أخذت الرواية من كتابه، فهو يأخذ الرواية من كتاب الشخص. فإذا بدأ السند بالحسين بن سعيد فمعناها أن الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد. إذا بدأ بموسى بن القاسم يعني الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتاب موسى بن القاسم. فإذا قال أخبرنا بجميع كتبه ومنها الكتاب اللي نقل منه في التهذيب والاستبصار، فطلع يصير لو ما يصير؟ يصير. خب الرواية صحيحة. سبعة، موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله. صفوان المراد به صفوان بن يحيى بياع السابوري، اثنين في الطبقة، صفوان بن مهران الجمال الذي أكر الجمال لهارون الرشيد، والقصة معروفة. الإمام الكاظم قال يا صفوان كل شيء منك حسن ما خلا شيئا واحدا، قال وما هو ابن رسول الله؟ قال إكراؤك جمالك لهارون، قال يا ابن رسول الله أكريته للحج، قال أتتمنى بقاءه إلى أن يرجع من الحج حتى يعطيك الكراء أم لا؟ قال نعم. قال إذن أنت ممن يحب بقاء الظالم يا صفوان. فذهب صفوان وباع كل جماله، فقال له هارون الرشيد لما بعت الجمال؟ ذكر له علة، فقال هارون لا، أنها توصية الكاظم، إمام الكاظم. صفوان بن مهران متقدم من أصحاب الكاظم والرضا الجمال، أكبر من صفوان بن يحيى بياع السابوري. يعني وش سابوري؟ بياع القماش. سابوري معرب شابور، شابور كان ملك من ملوك الفورس يحب قماش ناعم، فسموا هذا القماش شابوري، ثم عرف سابوري بياع السابوري. خب تهذيب الرواية صحيحة. المشهور باسم صفوان رجلان ثقتان، الأول صفوان بن مهران الجمال وهو من أصحاب أبي عبد الله، من أصحاب الإمام الصادق والكاظم. الثاني صفوان بن مهران الجمال من أصحاب الكاظم والرضا. الثاني صفوان بن يحيى البجلي بياع السابوري وهو من أصحاب الكاظم والرضا، فهو متأخر عن الأول طبقة. الأول طبقة أصحاب الإمام الصادق، الثاني طبقة أصحاب الإمام الكاظم والرضا. والمراد من صفوان في السند هو صفوان بن يحيى بقرينة الراوي والمروي عنه، يعني موسى بن القاسم يروي عن صفوان وصفوان يروي عن معاوية بن عمار. الثامن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران، المراد به عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس وهو محمد بن قيس البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي الرواية صحيحة على الظاهر. لماذا قال صحيح على الظاهر؟ المشكلة في محمد بن قيس مشترك، حاشية الأولى، محمد بن قيس مشترك بين جماعة، بعضهم ضعيف، لكن المراد منه في الأغلب هو محمد بن قيس البجلي، وهو ثقة جليل صاحب كتاب القضايا المعروف عن أبي جعفر عليه السلام، وراويه عاصم بن حميد، ورواية عاصم بن حميد قرين على إرادته من محمد بن قيس، يعني الذي يروي عن محمد بن قيس البجلي هو عاصم بن حميد. طبعا إذا روى عن الباقر فهذا قطعا البجلي، لذلك هو قال على الظاهر استظهارا من رواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس الثقة البجلي. السند التاسع يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.